أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في مقدمة كتابه السنن في باب اتباع السنة: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا كلام الأوزعي رحمه الله الزهري، وهو إمام من أئمة التابعين، من صغار التابعين، أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، أحد الأئمة الأعلام، إمام في السنة والحديث والفقه. يقول، وهذا الأثر أخرجه ابن مبارك في الزهد والفتوي في المعرفة والتاريخ، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طريق يونس ابن يزيد به. وأخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في المدخل إلى السنن الكبرى، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري به. يقول رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون، ولا شك أنه يعني بمن مضى من العلماء الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركهم وكبار التابعين، كان هؤلاء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة في أي فتنة وأي ضائقة وأي نازلة، إن رجعت إلى السنة وجدت فيها السلامة والنجاة. ولذلك لما وقعت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، وكانوا يجادلون الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالعقول والآراء والأهواء، فكان يقول لهم قولا وثبت عليه: ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي من تمسك به نجا، وهذا الذي هو القول الفصل، وهذا الذي فيه المخرج مما أنتم فيه، تقولون كذا وكذا، كلام وأقوال وآراء ومذاهب، ائتوني بآية أو حديث. وهذا معنى قول الزهري هنا نقلا عن العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: الاعتصام بالسنة نجاة. وأول سبيل ومخرج للخروج من الفتن الرجوع إلى السنة، فهي سنة من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي أي خلاف أو قضية أو نازلة يتكلم المتكلمون ويخوض الخائضون ويأتون بآراء وأقوال، فإذا وقفت أنت على السنة وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى البخاري كذا، رأى مسلم كذا، رأى أصحاب السنن كذا في الحديث الصحيح، قول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الشفاء وفيها النجاة وفيها المخرج من كل نازلة أو فتنة ألمت، فالاعتصام بالسنة نجاة. إذا جد بك أمر ابحث أولا ما السنة في هذا، ما هو الثابت في هذا، ماذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب العزة جل وعلا لم يقبضه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وبين البيان الواضح الجلي وأوضح المحجة، والطريق ليلها كنهارها لا ظلمة فيها ولا خفاء فيها في أي شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو المترجم للكتاب والمبين للكتاب والموحى إليه بالوحي الذي لا يخطئ. فأي إنسان وفي أي نازلة في أي زمان في أي مكان للخروج سالما من تلك النازلة، قل أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندور مع الأدلة حيث دارت، ونرفع قول رب العالمين سلاحا في وجوه البغي دوما، ونقرع رأس كل الغافلين. هذا منهج، قال الله قال رسوله، هذا سبيل النجاة. قالوا كذا، ولو أن كذا، وبما أن كذا، والواقع كذا، والآثار المأخوذة عن أسلافنا وكبرائنا وأئمتنا وعلمائنا قالوا كذا، قالوا ما دليل قولهم ولا أقوالهم؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أين البينات؟ أين الكتاب المكتوب؟ أين الحديث المحفوظ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب ويضيف إلى الكتاب ما أوحى الله عز وجل له به في كل نازلة وفي كل فتنة وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان. لله عز وجل قول ولرسوله صلى الله عليه وسلم قول، به السلامة وبه النجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، العلم يقبض قبضا سريعا. هذا إشارة إلى أن العلم هو الكتاب والسنة، هو السنة المأثورة. فالعلم بالسنن هذا العلم يقبض، يقبض قبضا سريعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، يعني في بعض الروايات من صدور العلماء، يعني يسلبه العلم من صدورهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا قبض العلم، إن العلم لا يقبض قبضا سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما، حتى إذا لم يبق عالما، مات العلماء الواحد تلو الآخر. فإذا لم يبق علماء، ما النتيجة؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رجعوا إليهم فسألوهم، فأفتوا أولئك الجهال بغير علم، لأنهم لا علم عندهم، الجهل ضد العلم، فإذا لم يكن عالما فهو جاهل. فإذا مات العلم وقبض العلم، بقي الجهال وتصدر، وإذا تصدر الجهال سألهم من هو أجهل منهم، فتكلم هؤلاء بجراء على الله من غير تريث، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا لا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال، وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من قال علي ما لم أقل، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، كل هذا ليس عندهم، لا علم ولا دين ولا ورع يردعهم عن القول والخوض في الفتية، فيفتون ويتكلمون بغير علم فيضلون في أنفسهم إذ عملوا بجهالة، ويضلون غيرهم إذ أفتوهم بالضلالة والجهالة. فالعلم يقبض بقبض العلماء، والعلم يقبض قبضا سريعا، العلم يقبض قبضا سريعا. ولذلك لما استحر القتل للقراء والعلماء أشار الناس على عمر رضي الله تعالى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن. إذن العلم يقبض قبضا سريعا، هذا من أيام أبي بكر، لكن قبض من قبض من الصحابة القراء، وبقي القرآن وبقي حملته، فدون القرآن وحفظ القرآن وتولى الله عز وجل بحفظه في صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وحفظه الله عز وجل بأن سخر من دونه في الصحف فصار مصحفا محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن بين دفتيه والسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل، قيد الله عز وجل لها من حفظها، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث أو أصحاب الحديث حراس الأرض، يحفظون السنة الصحيحة منها فيثبتونه، والضعيف منها يردونه على قائله وزعيمه وعلى من تحدث به. وقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة يعني المكذوبة، قال: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. لكن قل هؤلاء في كل زمان، في كل زمان يقل هؤلاء، لكن لا يزولون ولا تزال طائفة منهم موجودة يحفظ الله عز وجل بهم العلم. فالعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، يعني وجود العلم وانتشار العلم وحياة العلم ثبات الدين والدنيا، وموت العلم وذهاب العلم لموت العلماء ذهاب ذلك كله. إذا بقي العلماء، إذا بقي العلم، فالدين بفضل الله محفوظ قائم، وكذلك الدنيا، أمور الدنيا أيضا محفوظة باقية، لأن العلماء يحثون الناس ويعلمونهم ويبصرونهم بأمور عباداتهم ومعاملاتهم، بأمور العبادات التي يتقربون بها إلى الله والمعاملات فيما بينهم، فيصلحون بتلك المعاملات دنياهم، وبصلاح الدنيا واستقرارها يقوم الدين ويثبت الدين ويحيى الدين وينتعش الدين، وبقاء العلم بقاء الدين. فنعش العلم أي وجوده وحياته وانتشاره وظهوره ثبات الدين. فإذا ذهب العلم، ذهب العلماء، بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوس الجهال، فهؤلاء يفتون فيضلون ويضلون، إما متنطعون يحرمون على الناس علوما مادية تنفعهم في دنياهم، أو جهال تنكبوا الطريق والهدي واجترأوا على الله عز وجل فأفتوا في الدين بغير علم، وشرعوا للناس ما لم يأذن به الله، واخترعوا لهم سنن، وابتدعوا لهم بدعا، فأخرجوهم عن الهدي والصراط، وذلك كله نتيجة ذهاب العلم. فنعش العلم ثبات الدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله، أي ذهاب الدين والدنيا. ولذلك في أزهى عصور الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين ومن يليهم من بني أمية الذين كانوا يعنون بالدين والدنيا معا، ومن يليهم من بني العباس كذلك، ومن تحمل إمارة المسلمين ممن كان عنده من العلم والدين القدر الذي يحمله على مساعدة العلماء وتأييد العلماء والقيام بحقوق العلماء وحثهم على نشر العلم، تجد سلامة الناس في دينهم ودنياهم وتقدمهم في دينهم ودنياهم في تلك العصور. وكلما تولى متول ضل، أو صاحب هوى، أو صاحب شهوات وملذات، أو صاحب بدع، أسكت العلماء الذين يحملون العلم الصحيح، وأيد وقرب المبتدعين ممن أفسدوا عليه دينه وأفسدوا عليه دنياه، وسكتوا عما هو فيه من شهوات وملذات ومنكرات ومعاصي، ففسدت الأمة. وما تسلط عليها أعداؤها إلا بضعف دينها، وضعف دينها يضعف دنياها وعلومها الدنيوية. فبقاء العلم وانتشاره حياة الدين والدنيا، وثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم بموت العلماء الحقيقيين ذهاب الدين والدنيا، كما قال الإمام أبو بكر الزهري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني أن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. هذا الأثر أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن نعيم في حلية الأولياء، ابن نطة في البان واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن الجوزي في تلبيس إبليس من طريق يحيى ابن أبي عمرو السيباني، وهو أبو زرعة السامي، ثقة ثقة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني أن أول الدين تركا، أول الدين تركا السنة. أول ذهاب الدين
ترك السنة،
هذا في المطبوع. المخطوط أن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. يذهب الدين هو نفس المعنى المتقدم، نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والسنة إجمالا لا تذهب دفعة واحدة، يترك الناس سنة ثم سنة، فتذهب السنة سنة سنة كما تذهب وتضعف قوة الحبل، تضعف شيئا فشيئا. الحبل أول ما ينسج أو يفتل يكون قويا، ثم يضعف شيئا فشيئا فشيئا حتى ينقطع. فكذلك السنة في بدايتها، ولذلك خير العصور تمسكا بالسنة وحفظا للسنة وعملا بالسنة ودعوة للسنة وجهادا عن السنة ما كان في القرون المتقدمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هكذا لقربهم من زمان الوحي، والوحي أخذوه بقوة كما أمر الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة، فقاموا به قياما يرضى عنه رب العزة جل وعلا. فلذلك أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنهم سبحانه وتعالى، فكانوا في قوة السنة، والسنة مجتمعة، كل ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تضيع السنن شيئا فشيئا حتى تذهب بالكلية، وذلك في آخر الزمان، وربما تذهب في مكان دون مكان وزمان دون زمان، لكن تذهب كلية من كل مكان في كل زمان، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. فتضعف السنة وتقل السنة كما تقل قوة الحبل قوة قوة. قال: أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. البدعة تحل محل السنة، فتذهب السنن وتبقى البدع. وهذا الأثر إسناده صحيح، وحسان هذا وحسان ابن عطية أحد التابعين الكبار رحمهم الله. هذا الأثر أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والفسوي في التاريخ والمعرفة، وابن عيم في الحلية، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والهروي في ذم الكلام، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق الأوزاعي عن حسان ابن عطية رحمه الله تعالى. ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. تحذير، تحذير للمبتدعين وتحذير للمسلمين أجمعين أن يبتدعوا في الدين ما ليس منه، فإن الدين قد كمل. فلو أحدث محدث ابتدع مبتدع في الدين بدعة، فإن هذه البدعة تزيل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي نقيضها. وما البدع إلا نقضا للسنن، تقتلع سنة وتحل محلها، وهذا تهديد من رب العالمين أن من ابتدع بدعة رفع الله عز وجل مقابلها سنة بفعلهم عقوبة لهم، لأن المبتدع يحسن بدعته وينطلي تحسينه هذا على الجهال، لأنه يخاطبهم بعقولهم، فأهل العقول يقبلون قول مثيلهم ونظيرهم من العقلانيين، فيحذفون السنن ويلغونها ويتركونها، متأولين إن كانوا يدعون الورع، أو غير متأولين إن كانوا غير ذلك. يعني يقول لك يعني السنة وفي هذا الزمان والأحوال تغيرت والناس تحولت والعادات تبدلت والزمان تأخر، فلا بد أن نجاري الناس أو نأخذهم ونقنعهم بالعقول، وهذه السنة لا نستطيع أن نقنعهم بها بالعقل كذا، فحذفوا النقل بالعقل وجعلوه حكما، وهذا بمثابة من جعل نفسه إلها يشرع شرعا يخالف وينقض شرع الله عز وجل. فإياكم أن تقولوا قولا أو أن تقبلوا قولا ليس له أصل من كتاب أو سنة أو يخالف سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من ابتدع بدعة في الدين رفع الله مقابلها سنة من السنن ثم لا يعيدها إليه، لأولئك المتعمدين رفعها، المتعمدين نقضها، المتعمدين ابتداع خلافها، يعاقبهم الله عز وجل عقوبة مضاعفة، عقوبة الابتداع وعقوبة سلب السنة ورفع السنة. فتخبطون في دياجير الجهل والبدع حتى يصيروا على غير سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي البصري، والإسناد كله بصريون، عن أبي قلابة وهو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد ثقات التابعين، أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. سبحان الله، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. أي بدعة؟ الأثر أخرجه عبد الرزاق المصنف وابن سعد في الطبقات والفريابي في القدر والأجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأبو نعيم في الحلية من طريق أيوب عن أبي قلابة، لكن أبو نعيم رواه من طريق مقاتل بن حيان عن أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. فإن البدعة وإن قلت فإنها تؤدي إلى بدعة أخرى، فإن الشيطان يستدرج أهل الهوى، الأهواء والشهوات، يستدرجهم بمعصية صغيرة ثم أخرى ثم أخرى. كذلك البدع، بدع يرونها صغيرة حتى يصل أمرهم إلى البدع الكبيرة، حتى يصل أمرهم إلى حمل السلاح واستحلال الدماء. وفي قصة القوم الذين كانوا يجتمعون في دمشق في المسجد حلقا حلقا، في كل حلقة رجل بين يديه حصى يقول لهم: سبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله، ويعدون، احمدوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، يسبحون يحمدون يكبرون يهللون، وهو يحسب لهم يعد لهم بالحصى. فوقف عليهم قصة يعني فيها، وقف عليهم ابن مسعود فقال: ما تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، نسبح ونكبر ونهلل، أمر بسيط، التسبيح والتكبير سبحان الله أفضل الكلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر أفضل الكلام، معقبات لا يخيب قائلهن. فقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ماذا فعل هؤلاء؟ يسبحون، لكن ابتدعوا بدعة صغيرة جدا وهي الاجتماع على الذكر مع الحصر والحصى. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، يا أمة محمد. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إحنا جلسنا نذكر الله عز وجل وما اجتمع قوم في، طبعا عندهم شبهات، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ونادت الملائكة بعضها هلموا إلى بغياتكم مجالس الذكر، تعالوا إلى حاجتكم مجالس الذكر. فتأولوا هذه التأولات، فجلس سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فابن مسعود يقول ما أسرع هلكتكم يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مصيب وكم من مريد للخير لا يصيبه. في كثير من الناس عايزين الخير لكن لا يصيبونه لأنهم لا يعرفون طريق الخير، لا يعرفون كيف يصلون إلى الخير، لا يعرفون أين السنن، أين العلم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون بينك، وهذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، يعني لسه النبي صلى الله عليه وسلم ميت قريب، ثيابه لسه موجودة وأصحابه موجودين متوافرون. قالوا يا أبا عبد الرحمن نعد. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضع من حسناتكم شيء. يقول الراوي، هذا موضع الشاه، هؤلاء ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف. يقول الراوي الذي كان مع ابن مسعود، من هو؟ حد يذكر لي اسمه؟ ما تخمنش يا محمد. ها؟ شفيق؟ يقول فرأينا عامة تلك الحلق أو هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. التسبيح على الحصى وهذه بدعة كما يقول العلماء، بدعة إضافية. يعني إيه البدعة الإضافية؟ في بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية هي أن يخترع في الدين شيئا ليست عليه آثارة ولا دلالة حتى على أصله. أما البدعة الإضافية هي إضافة شيء على مشروع شرع الله عز وجل الذكر، التسبيح والتكبير والتهليل، فأضافوا إليه الطريقة حصرا في عدد وحصرا في هيئة. فتقييد المطلق بغير دليل، إما تقييده بعدد أو زمن أو هيئة، هذه تسمى بدعة إضافية، يعني ليست بدعة أصلية. ومع ذلك كان نهاية أولئك المبتدعين أنهم وصلوا إلى إيه؟ استحلال السيف. فرأينا عامة تلك الحلق أو أولئك يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. عمرو بن سلمة. نعم هيا أنا جاي بس لسه مش عارف. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة. أبو قلابة من؟ عبد الله بن زيد الجرمي البصري. قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السلف. يعني كده تتبع واحد كده إيه النهاية، تجد في النهاية سيصل إلى ذلك. وإن النفاق كان ضروبا، يعني أنواعا مختلفة، ثم تلا ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي، فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة. هذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، والهروي في ذم الكلام، وابن عساكر في التاريخ، وأخرجه الفريابي في القدر من طريق حماد ابن زيد، وأخرجه الأجر في الشريعة من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد المختصر، يعني الجزء الأول دون ذكر الآيات. هذا الأثر أو هذا الكلام العجيب هذا إسناد صحيح. يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: إن أهل الأهواء أهل الضلال. أرأيت من اتبع إلهه اتخذ إلهه هواه فضل عن عبادة الإله الحق، فاستحل ما استحله وحرم ما حرمه بالهوى لا بالشرع، فجعل هواه حاكما أو صار هواه حاكما له، مشرعا له، محللا ومحرما ومشرعا له، فضل عن السبيل. إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. الأول: ولا أرى مصيرهم إلا النار، يعني نهاية أمرهم النار، لأن البدع إما أن تؤدي به إلى البدع الكفرية المخرجة فيكونون من أهل النار مخلدين فيها، أو إلى البدع دون الكفرية فيستحقون عليها النار عياذا بالله. وكل ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني كل ضلالة وصاحبها، مش الضلالة ذات نفسها، يعني من يقوم وأن تتمثل فيه تلك الضلالة. فلا أرى مصيرهم إلا النار، لأن مصيرهم الضلالة، فإن الدين شرائع، ومفارقة الدين ترك تلك الشرائع والشعائر، يترك هذه ببدعة وهذه ببدعة وهذه ببدعة، فهما طريقان: طريق الحق وطريق الضلالة، طريق السنة وطريق البدعة. إما أن يسلك فكل ما ترك سنة من السنن ابتدع بدعة، وهكذا حتى صار على طريق مبتدع، طريق مخترع، طريق غير طريق الدين، صار على ضلالة. ومن صار على غير الدين أو من سار على غير الدين فنهايته وعاقبته ومصيره النار عياذا بالله. يقول: فجربهم، يعني جرب هؤلاء، ويعني تمادى معهم في التباحث، إن قلت كذا فيقول بالبدعة، هذه بدعة، ثم انتقل إلى مسألة أخرى يبتدع فيها وأخرى يبتدع فيها، وهكذا ستجد حديثهم يتناهى به الأمر إلى السيف، فيتناهى به الأمر دون السيف، فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به دون السيف، يعني لا يقف عند السيف وإنما يصل إليه، يعني لا يقف ببدعته دون السيف، إنما يصل بابتداعه وبدعه واحدة تلو الأخرى حتى يحمل السيف في النهاية. ولذلك الخوارج استحلوا السيف الذين خرجوا على علي، والشيعة الغلاة الروافض بعد علي استحلوا السيف على أهل السنة، يعني ضدان متناقضان وكلاهما يستحل السيف. وكذلك ترى الآخرين من القدرية الذين يكفرون من يثبت القدر، والجهمية الذين يكفرون من يثبت صفات الله عز وجل فيستحلون الدماء، فتختلف مقالاتهم وتجتمع غايتهم في انتحال السيف أو حمل السيف على أهل الإسلام. يقول فجربهم فليس أحد منهم يمتحن قولا أو قال قولا حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. هذا بيقرب لك المسألة. يعني المنافقون أنواع، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، لكن نهايتهم جحدوا جحود ما أنزل الله. فالمبتدع كذلك، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، لكن يجتمعون في النهاية إلى الخروج عن الدين وحمل السلاح واستحلال السيف واستحلال دماء المسلمين الذين ليسوا معهم في تلك البدع والأهواء، الذين هم على الصراط على الإسلام الحق الذي لم يتغير ولم يتبدل. فذكر أصنافا من المنافقين الذين فضحهم الله عز وجل وصنفهم، منهم من يقول كذا ومنهم الذين يفعلون كذا، واختلف. يقول فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، كل هؤلاء الأصناف من المنافقين. وإن هؤلاء يعني أهل البدع، وإن هؤلاء اختلف قولهم مقالاتهم ومذاهبهم وبدعهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حماد بن زيد عن أيوب، أيوب يبين من الذي قال هذه المقالة، يقول وكان يعني أبا قلابة من الفقهاء ذوي الألبان، يعني أحد الفقهاء العقلاء، فلا يقول هذا القول إلا عن فقه وعقل وفهم للدين. قال باب التوقع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. نعم ما شاء الله. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال ما سألتمانا عن شيء من كتاب الله نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. يعني لا تسألوا عما ابتدع، إذا سألتمون عما هو في الكتاب والسنة أجبناكم، وما عدا ذلك فلا. لكن إسناد هذا الأثر منقطع، فعامر الشعبي أبو عمرو عامر بن سراحيل الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا من حذيفة. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اختلط في آخر عمره، عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة، يعني ابن مسعود، ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال هو كما قال. ثم قال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافته. هذا الأثر أخرجه الطبراني الكبير وابن بطة في الإبانة وابن حزم في الإحكام، وهذا إسناد حسن، فإن أبا نعيم سمع من المسعود قبل اختلاطه. ابن مسعود رضي الله عنه كان دائما أو كثيرا ما يقول في خطبته: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه، يعني متبعا الكتاب وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ بالبين الواضح. ومن خالف وخرج عن هذا الباب فوالله ما نطيق خلافكم، يعني ماذا نقول لكم. وهذا عندما سأله الرجل عن رجل طلق امرأته 8 هذه مسألة فقهية، مسألة فقهية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يعلمنا ما ورد في كتاب الله عز وجل: الطلاق مرتان، مرة بعد مرة، فإن طلقها فلا تحل، مرة بعد مرة، 3 مرات الطلاق، 3 مرات. أما الذي طلق 100 و1000 و800 وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، المهم على خلاف ما شرع الله عز وجل وأباحه. الله عز وجل أباح الطلاق مرة بعد مرة، ثم المرة الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره إلى آخر الحكم. لكن ابن مسعود أراد أن يلقنه ويلقن الأمة درسا في أن المخرج سيكون لك لو اتبعت كتاب الله عز وجل. أما المسألة فقهية، أظن مسألة تناولناها في زمن أبي داود، آخر الأمرين أن من طلق 3 أو أكثر دفعة واحدة كل ذلك يرد إلى طلقة واحدة، من قول الرابع
قول عمر
كان يكرها 3. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين، فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بين، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. هذا الأثر إسناد صحيح لابن مسعود، هو نفس المعنى المتقدم. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. هذا الإسناد صحيح، عبد الله بن سعيد الأشج ثقة، وحفص بن غياث ثقة فقيه، وأشعث بن عبد الله الحبان صدوق أو ثقة. نعم، ابن عبد الملك الحبداني، الحبداني ابن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين، المشهور بتعبير الوقت أحد الفقهاء الأثبات من التابعين، كان لا يقول برأيه، إنما يقول بشيء سامعه، إما أن يقول حدثنا أبو هريرة أو غير أبو هريرة أو غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقل عن أحد من الصحابة قولا فلا يقول برأيه، إنما يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله، أو سمعت أبا هريرة قال، أو سمعت فلانا أو فلانا من الصحابة فالسماع، يروي عن غيره، يفتي بقول غيره، لا يتحمل إلا ما تقدم به. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عثام عن الأعمش عثام بن علي عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. إبراهيم النخعي ابن يزيد النخعي أحد فقهاء التابعين الأئمة الكبار، ما يقول برأيه في شيء قط، فإن الرأي مذموم، إذ الرأي هو العقل، والعقل لا يعقل إلا إذا عقل أي عقلته الأدلة، لا يكون عقلا صحيحا إلا إذا كان معقولا تعقله الأدلة. أما يقول من قبل نفسه هذا الرأي هذا العقل وهذا الهوى وهذا هو الاتباع، وكانوا يتبعون ولا يتبعون، لأن الزمان زمان الوحي أو قريب من زمان الوحي، فيتبعون الوحي ولا يقولون إلا الوحي. هذا النقعي لا يخطئ رأيه في أي شيء، لا يقول برأيه. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أحد التابعين الثقات الأكمع وأحد أئمة التفسير، قال ما قلت برأيي منذ 30 سنة. قال أبو هلال منذ 40 سنة، يعني من 30 سنة وأنا متمسك بالأثار بما سمعت، أو 40 سنة أقول قال فلان قال فلان أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هو نفسه لا يقول برأيه، يعني 10-40 سنة يفتي بقول الله وقول رسوله أو قول الصحابة رضي الله تعالى عنه. أي نعم، أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي عوانة. يعني ليس في الدنيا خير إلا ويعقبه شر، نفع وضر. يعني الهوى كويس لكن الدوشة مش كويسة. نعم أبو الله الرصيد. قال حدثنا مخلد بن مالك، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.